السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من كلمه سواء. حلقه اليوم باذن الله سوف تدور حول موضوع الامامه. في الحلقات السابقه تم تعريف الامامه وفي حلقه اليوم سوف ننتقل الى ادله الامامه. اليوم انا يعني اتمنى ان اكون ضيفا خفيفا عليكم، واليوم الزميل محمد صابر يعني عنده ظروف خاصه، لذلك انا سوف اقدم حلقه اليوم. يسعدني ان يكون معي من النجف ممثلا للطرف الشيعي دكتور علي الفحام، باحث شيعي اثنى عشري. السلام عليكم دكتور علي.
عليكم السلام.
مرحب بك حياك الله. اليوم باذن الله سوف نتناول موضوع ادله الامامه، ويسعدني ايضا ان يكون معي من الطرف السني الشيخ خالد الوصابي من علماء اليمن، باحث متخصص في الشان الشيعي. السلام عليكم شيخ خالد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله.
الله يحييك. اهلا ومرحبا بك بضيف الحلقه الدكتور علي الفحام. دكتور علي الفحام، حلقه اليوم مدتها يعني اكثر من الحلقات السابقه بنصف ساعه، هي تقريبا ساعه، لذلك نريد ان ندخل في الموضوع مباشره. تم تعريف الامامه في الحلقات السابقه، ونريدك ان تقدم لنا ادله الامامه، ومن ثم الشيخ خالد سوف يقوم بالرد عليك. نبدا بك ومعك ثلاث دقائق، تفضل.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين. في البدايه انا انوه على يعني مساله بسيطه جدا، انه في الحلقه الماضيه التي كنت فيها مع فضيله الشيخ،
نعم،
حتى اتفاق مبدئي مع الهواء مباشرة ألا تناقش المواضيع التي ناقشناها سابقا في الحلقات التي يحضرها فضيلة الشيخ مع الأستاذ محمد صابر، يعني بحسب القراءات أنه هذا الكلام لم يتحقق، يعني تم نقض شيئا من هذا العهد الذي حصل على الهواء مباشرة، مجرد التذكير لا أكثر. طبعا أكيد الكل مطالب بإثبات أدلته، يعني الطرف الشيعي الذي أعطى تعريفه هو مطالب بإعطاء أدلته على هذا التعريف، والطرف الآخر الطرف السني الذي أعطى تعريفا هو مطالب بإعطاء أدلته من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله المتفق عليها بين المسلمين. طبعا أنا أوضحت من خلال التعريف في أول حلقة، ربما أوضحت أن آلية الاختيار عندنا اختيار الخليفة بعد رسول الله الذي يقوم مقام رسول الله هي إنما محصورة بالله تعالى، يعني الذي اختاره هو الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ولكن فضيلة الشيخ يعني عندما أعطى التعريفات لم يتطرق إلى هذا المعروف.
لأنها بالنص.
نعم، باختيار الله تعالى. نعم. الإمامة اختيار من الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فضيلة الشيخ عندما تطرق لتعريفات أهل السنة حول الإمامة لم يتطرق إلى آلية الاختيار، يعني أصبح هذا الموضوع من حيث الطرح من حيث العرض ناقصا من قبل فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ بالإضافة قبل أن يبدأ بطرح أدلته أيضا هو مطالب إن شاء الله تعالى أن يوضح للإخوة والأخوات المشاهدين آلية اختيار الخليفة عند إخواننا أهل السنة.
نعم.
والجماعة.
نعم. إذا أنت تقول أن الإمامة بالنص، فتفضل قدم لنا الأدلة على أن الإمامة بنص من الله سبحانه وتعالى.
نعم.
تفضل.
نعم.
ابدأ مباشرة.
أنت ذكرت هذا الكلام في البداية. نعم. طبعا ذكرنا أن للإمام مرجعيتان، المرجعيتين المرجعية التشريعية والمرجعية السياسية، يعني بودي التفصيل في الأدلة، يعني هناك أدلة تجمع المرجعية التشريعية تتحدث عن المرجعية التشريعية، وهناك أدلة تتحدث عن المرجعية السياسية. المرجعية التشريعية عندنا للإمام تقوم على أربعة أصول قرآنية، أربعة أصول قرآنية. الأصل والثابت القرآني الأول أن الحكم لله تعالى، ولا شرعية لحكم غير حكم الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى إن الحكم إلا لله. والأصل الثاني، الأصل القرآني الثاني، أن القرآن الكريم ذم الاختلاف، قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب أليم.
نعم.
والأصل الثالث أن القرآن فيه تبيان كل شيء، ونزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء.
طيب إذا هنا انتهى الوقت دكتور علي، سوف نرجع لك، إذا هنا انتهى الوقت تفضل شيخ خالد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة، أولا قبل كل شيء لما يقول الدكتور أننا نقضنا العهد لأننا تكلمنا في مواضيع حلقاتنا عن الإمامة لم يتفق مع إلا مع نفسه، لأنني قلت له لست موافقا لأنني سأطرح موضوع الإمامة لكن سأقف عند أدلة الإمامة عند الموضوع.
نعم.
لكن أنا سأطرح موضوعات الإمامة، وحديثنا في الحلقات مع المذيع كان عن أثر الإمامة على التوحيد وأثر الإمامة على النبوة وأثر الإمامة كذلك على القرآن وأثر الإمامة على السنة وأثر الإمامة في التقية، وتوقفنا عند الكلام، نحن لم نخوض في التعريف، تعريف الإمامة.
نعم.
هذا إذا كان اتفق مع نفسه فهذا أمر يخصه.
نعم. نحن
أنا لم أوافق على هذا الموضوع.
تمام.
الأمر الثاني حقيقة نحن لم نحكم التعريف وهو رجع إليه مرة ثانية، فأنا بالنسبة لي لازلت مطالبا له بتعريف الإمامة عنده، لأن تعريف الإمامة ذكرنا 5 أيام 6 أيام وهو لم يعرف تعريفا جامعا مانعا، وأنا تعرفت الإمامة على حسب عقيدتي، لا يريد مني أن أعرف الإمامة على حسب اعتقاده هو، بل أنا أعرف الإمامة على حسب ما أدين الله به.
هو يطلب الأسس التي يتم اختيار الخليفة بناءً
على. قلت لك نحن عندنا الإمامة نتحدث عن منصب، وأما آليات اختيار الخليفة هذه موضوعة أخرى. هو لم يدرك في النص باختيار إلهي، هذا لم يعرفه السبحاني، لم يعرفه السبحاني، السبحاني لم يعرف الإمامة بهذا التعريف الذي أتى به، فهو يأتي بتعريفات من عند نفسه، وأنا كنت طالبته بتعريفات للعلماء، هذا السبحاني لم يعرف الإمامة بنفس التعريف الذي عرفه. ولهذا لو قلنا مثلا تعريف السبحاني للإمامة، الأولى أن تعرف الإمامة بأنها رئاسة عامة إلهية، هل هذا ما أشار إلى أنها يعني باختيار إلهي؟ لأن الإلهية إما تكون المنصب نفسه بغض النظر عن الشخص الذي يتولاه، يعني من الذي سيتولاه هذا أمر آخر. إذا نحن لازلنا مطالبين له بدليل على الإمامة التشريعية التي قال فيها أن الإمام يشرع. أما الأدلة التي أشار إليها، الحكم لله، لسنا في خلاف هل الله له الحكم أو ليس له الحكم، الحكم لله متفق عليه بين جميع طوائف المسلمين. هل رأيت مسلما يقول الله ليس له الحكم؟ أو أن هو الذي ينازع الله في حكمه، هو الذي يدعي أن الإمام يحلل ويحرم، هو الذي أخذ صلاحية الله عز وجل من التحليل والتحريم بآسف، مع أنه الدكتور علي ليس هو شخصيا لكن المذهب الذي يقولون هذا، أما هو شخصيا فقد قال أن الإمام لا يشرع ولا يحلل ولا يحرم حتى يكون دقيق في العبارة. لكن نحن الآن في معركة مع الذين يقولون على أن الإمام له صلاحية التحليل والتحريم، لسنا نحن الذين نزعنا حق الله وعطيناه للإمام. إذا متفق عليه بين طوائف المسلمين أن الحكم لله، هذا لا داعي لمناقشته الآن.
شكرا شيخ خالد. دكتور علي، هل سمعت تعليق الشيخ خالد؟
نعم نعم سمعته.
على ما يبدو أن هناك يعني شيء متبقي بالنسبة لتعريف الإمامة، وخاصة ما يخص الإمامة التشريعية بحد تعبيره، بالإضافة لما ذكره الشيخ خالد، تفضل.
نعم طبعا أنا يعني أتحدث يعني في الحقيقة ترفع هذا الكلام، الصدى عفوا
لم أسمع جيدا،
الصدى يصل صوتي إليك،
يقول هناك صدى في الصوت.
عندك صدى في الصوت. بالنسبة عموما صوتك هنا يوصل صافي يعني مفيش مشكلة.
نعم الآن جيد.
نعم تفضل.
ما زال الصدى؟
لا يوجد صدى عنده، لكن أنا أريد أن يعني
أنا عندي صدى صوت يعني.
طب احنا بنحاول، الاخوه يحاولوا في الكنترول اذا كان السبب من عندنا، يا ريت توطي ايضا التلفزيون من عندك.
لا التلفزيون عندي واطي ما عندي مشكله. طيب. نعم الان جيد. الان جيد.
نعم تفضل.
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. انا ذكرت حقيقه واخذ هذا النقاش مساحه واسعه من النقاش.
نعم.
يعني يرجع اليه فضيله الشيخ ويحاول ان يعين، وذكرنا انه حتى عند السنه وعلماء السنه هناك تباينات في التعبير عن الإمامة والتعبير عن الخلافة. الإيجي لم يذكر قضية الدنة في تعريفه للإمامة والخلافة. هناك تباينات موجودة في التعبير المجمع عليه حقيقة، ذكرت أنا أنه مجمع عليه حتى هذا التعبير يعني بين الشيعة الإمامية، أن الإمام له المرجعية السياسية وأن قول الإمام وفعله وتقريره حجة. من أين جاءت هذه الحجية؟ جاءت هذه الحجية إن الإمامة ورث علم الكتاب المبين الذي هو علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعندما يقول قولا أو يفعل فعلا أو يقرر تقريرا فهذا القول والفعل والتقرير حجة، لأنه ينبئ ويكشف عن قول الله تعالى وعن حكم الله سبحانه وتعالى. وعن حكم الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هو يلوم بعض الشيعة يقولون أن الإمام بتفويض وتسديد من الله تعالى يحلل ويحرم، إذا فرضنا أن هذا القول كان موجودا، يا فضيلة الشيخ يعني التشريعات التي قام بها الخليفة الثاني عمر عندكم ماذا تسميها؟ أليس تحليلا وتحريما؟ التطليقات الثلاث التي جاء بها عمر أليس تحليلا وتحريما؟ متعة الحج التي حرمها عمر
أليس
تحليلا وتحريما؟
طيب حضرتك ذكرت دكتور علي، حضرتك يعني ذكرت يعني حتى نتوجه الى راس الموضوع
الوقت،
حضرتك ذكرت ان الامامه بالنص، انا اريد ان ننتقل يعني مباشره الى لب الموضوع حتى لا اضيع الوقت، يعني
حتى اضع وقت الفريق الشيخ تكلم بكلام لابد من ايضاح الكلام، لابد ان لا يبقى الكلام هكذا دون توضيح. يعني اولا اسمح لي، العقد الذي بيننا لا يصبح الا لك بالمقاطعه، يعني
تفضل. انا اسف اعتذر عن ذلك، تفضل
حكم الكلام وحكم وقتي وأنت تفضل الكلام على راحتك،
تفضل.
نعم، فبالعكس الذي يحقق هذه الأصول القرآنية الأربعة هي عقيدة الشيعة الإمامية. لا يوجد عندكم الحكم لله تعالى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الخليفة يقول عندكم أقول في هذه المسألة برأيي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن الشيطان. أين الحكم لله تعالى؟ الله تعالى يقول إن الحكم إلا لله. الله تعالى في القرآن ذم الاختلاف وقال فقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فلا يمكن لأي عقيدة أن تحقق هذه الثوابت أو الأصول القرآنية إلا عقيدة أهل البيت سلام الله عليهم. هذه العقيدة التي تؤمن بوجود خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معصوم لا يصدر عنه الخطأ يرجع إليه في الاختلاف، يعني هو مرجعية يرجع إليها في الاختلاف، يعطي حكم الله تعالى من دون اختلاف، وليس يقول في المسألة برأيه فإن أصار من الله وإن أخطأ من الشيطان. يعني أكو احتمالية أن يكون حكمه حكما من الشيطان. نحن نريد الله تعالى جاء بهذه التشريعات وبهذه الأديان ليكون الحكم حكم الله سبحانه وتعالى. نعم.
شكرا دكتور علي، تفضل شيخ خالد.
حقيقة يعني هو لم يأتي بجديد إلى الآن، نحن نطالب على الأدلة أن الأئمة عندهم سلطة التشريع لم يأتينا بجديد، غير ما فيه أنه قال ما دام أن الإمام ينقل الأحاديث إذن قوله حجة، يعني قوله أصبح حجة. ليش قوله حجة؟ لأنه ناقل الحديث. طيب أبو بكر ينقل الأحاديث، عمر ينقل الأحاديث، عثمان ينقل الأحاديث، أبو هريرة ينقل الأحاديث، ابن عباس ينقل الأحاديث، هل قولهم حجة؟ هل مجرد نقل الحديث نعتبر قول حجة؟
لا.
هذا السؤال. ما هو الدليل على أن من ينقل الحديث قول يسمى قول حجة؟ أنا أنقل أحاديث، يعني أخذ أحاديث من البخاري ومسلم وأنقلها، هل قولي حجة؟ لم يستطع إلى الآن طوال تلك الأيام التي مارسنا فيها أن يأتي بدليل واحد، لم يأتي. وأما قول أبي بكر يعني إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن الله، أبو بكر لم يقصد من الله يعني تشريع رباني، وإنما الله وفقني لهذا القول، يعني أن الله ألهمني الصواب، يعني ألهمني الصواب. وأبو بكر لم يقل أنا معصوم، حيث أن جعل قوله قابل للصواب وقابل للخطأ. نقاشنا الآن هل أبو بكر لم يضيف القول إلى الله، ما قال هو قول الله، ولم يقل قولي حجة لأنه من الله، قال يعني بمعنى توفيق من الله تسديد من الله، هذا فرق بين القولين. لكن نقاشنا في من يضيف أقوال إلى الأئمة ويقول أقوالهم هي قول النبي وهي قول الله سبحانه وتعالى، كما قال محمد رضا المظفر قولهم ليس حكاية سنة بل قولهم سنة، وهو أنكر هذا القول، قال هم لا يشرعون من ذات أنفسهم ولا يحللون من ذات أنفسهم. قلت إذن لماذا قولهم حجة؟ قال قولهم حجة لأنهم ينقلون الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقلت لو اعطني دليل على أن من نقل حديثا يسمى قول حجة، أما ما قال أن عمر الخطاب حرم المتعة من عند نفسه أخطأت، عمر الخطاب لم يحرم المتعة من عند نفسه، بل إن عمر الخطاب رضي الله عنه نقل تحريمها عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قول عمر الخطاب متعتان أنهى عنهما، أي أبلغ النهي على الأمة، وليس المعنى أنني أنا أبدأ النهي. عمر بن الخطاب لم يحرم المتعة من عند نفسه على الإطلاق، بل إنه ناقل الحرمة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومثله في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله حرم مكة وأنا إن إبراهيم حرم مكة، مع أن النبي الله سبحانه وتعالى حرمها قبل ذلك، يعني إبراهيم بلغ تحريم الله سبحانه وتعالى. إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس. وجاء في رواية أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم المدينة، أي إبراهيم أبلغ التحريم. ففرق بين الإبلاغ للتحريم وبين إبداء التحريم. إذن عمر بن الخطاب لم يحرم المتعة من عند نفسه، بل عندكم في التهذيب للطوسي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قد حرم المتعة يوم خيبر. إذن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب متفقان سويا على أن الذي حرم المتعة مش عمر بن الخطاب، إنما هو النبي عليه الصلاة والسلام. إذن سؤال المحدد هو ما الدليل على أن الذي ينقل الشرع يسمى قول حجة أو يسمى له السلطة التشريعية؟ تفضل يا دكتور اعطني الدليل على ذلك.
طيب يعني وقت الشيخ خالد وقت
انا اهب وقتي له ليجيب بشرط
على ما يبدو ان الاتصال مقطوع الان مع الدكتور علي فحام، يعني حتى يرجع الدكتور علي يعني يمكنك ان تستطرد، يمكنك ان انا اريد يعني انا كنت اريد ان اقول هذا الكلام قبل ان يتحدث الدكتور علي. نحن اليوم نتحدث عن موضوع ادله الامامه، فهذا الكلام والشد والجذب سننتقل الى نتفرع الى مواضيع كثيره. الدكتور علي عندما قال ان الامامه بنص من الله فأنا سعدت بهذا الكلام حتى لأن ندخل في الموضوع مباشرة. أنا أتمنى
ما هي الإمامة التي بنص من الله قبل أن ندخل في الموضوع؟ الآن عندنا إمامتان نتنازع أنا والدكتور عليهما. الأول الإمامة السياسية، يعني أن يحكم بين الناس بنص من الله، هذا سنناقشه. أو أنه له سلطة التشريع، أنه قوله يصبح حجة وفعل حجة، هل هذا بنص من الله؟ يعني الله سبحانه وتعالى أعطاه صلاحية وتفويض أن يكون قول حجة، أم مجرد نقل الأحاديث؟ الدكتور علي لم يستطع أن يتخلص من النقطة هذه.
ما هي دي اللي احنا عايزين
النقطة هذه إذا تخلص منها وأعطاني الدليل على أن من كان ينقل الأحاديث يسمى قوله حجة، قوله يصبح حجة على الناس.
هو يعني أنتم عرفتم الإمامة، فهو الدكتور علي
بما ما هي الإمامة؟
الإمامة
هل هي الإمامة السياسية بمعنى الحكم والتنفيذ بمعنى السلطة القضائية والسلطة التنفيذية؟ لأن عندنا السلطات كم؟ سلطة تشريعية التي تصدر القوانين.
تمام.
هذه ليست لأحد، هذه لله وللرسول فقط. وهو الدكتور متفق معي على هذا. السلطة الثانية التي هي السلطة التنفيذية، اللي هي السلطة التنفيذية بمعنى أن في هناك دستور وقانون ينفذ على الواقع وقضائية يقضي بين الناس بما هو مسطر. إذن السلطة الثلاث سلطة تشريعية، هذه ليست إلا لله والرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الدكتور الآن قال أنهم لهم قولهم حجة وأفعالهم حجة بالدليل إيش؟
نعم.
أنهم ينقل الحديث.
طيب عاد عاد معنا الشيخ علي، هل تسمعني الآن الشيخ علي؟
نعم.
طيب الحمد لله بسلامتك، تفضل ابتدي وقتك الآن.
بس سمحت يعني تلخص الكلام الذي قاله فضيلة الشيخ لأنه لم أسمع الكلام الذي قاله.
نعم. فضيلة الشيخ خالد يعني اختص يعني تكلم بما معناه ان انت يعني حضرتك تكلمت في مسألة موضوع الامامة التشريعية والامامة السياسية ولم تقدم ادلة على ذلك، يعني ما هو الدليل على حجية قول الامام مثلا؟ انت الان ربما تطرح مسألة عقلية لكننا عندما تقول بالنص عليك ان تقدم الدليل فهو يطلب الادلة. تفضل.
نعم. يعني أنا لم أسمع جوابه عندما تكلم عن
هل تحب أن يعيد الشيخ
الكلام؟ ممكن أعيد لك أنا باختصار؟
باختصار نعم نعم باختصار.
أما قولك أن عمر حرم المتعة قلنا هذا لم يحرم من عند ذاته، نقل التحريم عن النبي وعلي متفق معه كما في كتاب التهذيب للطوسي.
متعة الحج، متعة الحج مو متعة متعة الحج.
ها لابد أن تفصل، أنت ما ذكرت التفصيل.
قلت متعة الحج.
متعة الحج سيأتي النص عليها، سيأتي النص عليها. نعم. أما قولك أن أبا بكر قال إن أصبت فمن الله وإن أخطأت من نفسي، لم يقل أبو بكر إن أصبت فمن الله يعني أنه حكم الله وتشريع الله سبحانه وتعالى، وإنما المعنى تسديد من الله سبحانه وتعالى، وأبو بكر معترف أنه يصيب ويخطئ. إذن هذا خارج محل النزاع، نزاعنا نحن في رجل يحلل ويحرم وينسب التشريع والتحليل إلى الشرع ويقول هذا هو حكم الله الذي أعطاني الله سبحانه وتعالى إياه. أما أبو بكر ما دام يقول أخطأت أصبت يعني مش جازم من هذا هو شرع الله سبحانه وتعالى الذي أنزله من السماء، إنما هذا اجتهاد، إن وفقه الله للصواب هذا من الله وإن أخطأ فهذا.
سؤالك للدكتور علي الذي
يتعلم ما هو الدليل، ما هو الدليل على أن الذي ينقل الشرع يسمى قول حجة، وما الدليل على أن له السلطة التشريعية؟ هذان السؤالان أكررهما من أول بداية النقاش معك.
طيب تفضل يا دكتور علي.
أما قولك أن يعني الخليفة أبو بكر أن أبا بكر حقيقة قال يعني ليس معصوم، هو هذا خلاف القرآن. القرآن يقول إن الحكم إلا لله، القرآن يقول لا شرعية لأي حكم غير حكم الله سبحانه وتعالى. فعندما يأتي خليفة يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحق له أن يقول أقول برأيي، لا يحق. هذا القول يتعارض مع القرآن الكريم. القرآن الكريم يؤسس لهذا الأساس، الحكم لله تعالى. يعني القرآن الله تعالى لا يرضى بأي حكم إلا حكم الله سبحانه، إلا حكم الله سبحانه وتعالى. وبالتالي لا بد من وجود مرجعية معصومة تعطي للناس حكم الله تعالى، وليس كما يقول أبو بكر وأقول في هذه المسألة برأيي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن الشيطان. يعني يمكن أن يعطي حكم الشيطان، يعني لا يكون الحكم لله، يعني لا تنطلق الآية إن الحكم إلا لله. وكذلك القرآن ذم الاختلاف، لا يمكن للأمة إذا اجتمعت على خليفة معصوم وأطاعته، شرط الطاعة أن تطيعه، أما أن تعصيه، أن تزيحه، أن تطرده، أن تقتله، هذا كلام آخر. لكن الطاعة للمرجعية المعصومة، للإمام المعصوم، للخليفة المعصوم بعد رسول الله، يعصم الأمة من الاختلاف، من الوقوع في الاختلاف الذي ذمه القرآن الكريم. فأولا وجود هذه المرجع، وهذه أدلة وأصول قرآنية، هذه أصول قرآنية واضحة جدا لا يمكن التعبير عنها ولا يمكن تصديقها إلا في عقيدة أهل البيت، إلا في وجود إمام خليفة معصوم لا يختلف حكمه من وقت إلى آخر. وكذلك الله سبحانه وتعالى شرع الشرائع أن أكمل الدين، الله تعالى أكمل الدين. هل تقول أنك إن الأحكام لم تنزل كاملة على رسول الله؟ هل أنتم تقولون الأحكام لم تنزل كاملة على رسول الله؟ إذا قلتم ذلك فأنتم تقولون الدين ناقص، وإذا قلتم الأحكام نزلت كاملة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، النصوص الموجودة عن رسول الله وفي القرآن لا تشير كل المسائل إلا يوم القيامة، هناك مسائل لا نص عليها، وبالتالي أين هذه الأحكام؟ الذي يوفق والذي يعبر عن هذه الحقيقة القرآنية هو وجود إمام يرث علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويبلغ هذا العلم إلى الناس، ويبلغ هذا العلم إلى الناس لكي تتحقق هذه الأصول والثواب القرآنية. أنا قلت أنت مطالب اليوم أن تأتي بعقيدة توفق بين هذه الأصول والثوابت القرآنية، لا بعقيدة تعطي تارة حكم الشيطان أو يأتي الخليفة ويعطي بحكم من عند نفسه أو خلاف تشريع رسول الله.
شكرا دكتور علي، ولكن يعني اسمح لي الدكتور علي وأيضا الشيخ خالد، يعني هذه أدلة عقلية، إلى الآن لم ننتقل إلى تخصيص أن الأئمة الاثنى عشر مخصص لهم هذه الأحكام أو هذا الدليل العقلي الذي تتحدث عنه، لذلك نحن نطالب بالولوج مباشرة في الأدلة، لكن بعد الفاصل فابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وجدد الترحيب بالدكتور علي الفحام باحث شيعي 12 معنا من النجف، وجدد الترحيب ايضا فضيله الشيخ خالد الوصابي من علماء اليمن. كانت المداخله عند حضرتك، تفضل.
حقيقه الدكتور علي الفحام لم يعطينا الدليل، وانما بدا يرشق سهامه في الطعن في ابي بكر وفي عمر انهم يخطئون وحكمهم حكم الشيطان. يا اخي خليك من حكم ابي بكر وعمر، الان ليس كلامنا في حكم ابي بكر وعمر. أنت تدعي أن ناقل الأحاديث قوله حجة وفعله حجة، هات الدليل على ذلك. لماذا لا يقام عندكم دليل على مسائل حجتكم إلا بالرشق في الصحابة أبو بكر وعمر وما إلى ذلك؟ أما احتجاجك بقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم إن الحكم إلا لله، هل تريد حاكما يكون مثل الله سبحانه وتعالى؟ يعني إذا كان الحكم لله، هل معنى أن الله سبحانه وتعالى لو يقيم حاكما يحكم لابد أن يكون مواصفاته مثل الله؟ لا يضل ولا ينسى وما كان ربك نسيا، هذا ما أحد يقوله، لكن الشيعة يريدون حاكما يرتفع إلى مرتبة مواصفات رب العالمين. إذا كان الله له الحكم، إذا الذي يقوم لابد أن يكون له نفس مواصفات الله عز وجل. من قال لك؟ إذا النبي ليس له مواصفات الله عز وجل ومع ذلك هو يحكم، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناه سليمان. أخطأ داود، أخطأ وهو نبي من أنبياء الله في فهم الحكم، فهل نقول أن داود هذا لا يصلح للحكم ولا لصلاحية الحكم؟ أيضا علي بن أبي طالب حكم الرجال، حكم الرجال يوم بعد معركة صفين، هل نقول أن علي بن أبي طالب أعطى الصلاحية وجوز الحكم لغير الله عز وجل؟ إذن هو يكفر، لأن الله يقول من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أيضا القضاة الذين كان ينصبهم علي بن أبي طالب كمحمد بن أبي بكر على مصر، هل كان محمد بن بكر يحكم ولا ما كان يحكم؟ إذا كان محمد بن أبي بكر له صلاحية الحكم، هل هو معصوم أو ليس معصوم؟ أو قد يخطئ أو قد يصيب. أرسل عبيد الله بن عباس إلى اليمن ليحكم. سؤالي هو المحدد، ما هو الدليل على أن ناقل الأحاديث، ما هو الدليل على أن علي بن أبي طالب، خلاص أنا أعرف أنك العمومية هذه ما تستطيع، أنا ألخص لك السؤال، ما هو الدليل يا دكتور علي الفحام على أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه معصوم في نقله للنصوص، أو أنه قول حجة أو أن فعل حجة؟ تفضل بارك الله فيك. وكان عندي بعض أيضا عمر بن الخطاب، هو قال أنه حرم المتعة، عمر بن الخطاب لم يحرم المتعة تحريم شرعي، وإنما كان نهيا مؤقتا لظروف، مثل ما الآن في الحج عندهم توسعات معينة،
متعة الحج.
يقول لا، جاء في مسند في الحميدي وأبو داود وابن ماجه أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب قال إني أحرمت بالحج والعمرة جميعا، ما يسمى جميعا، فقال له عمر هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم.
طيب
يعني عمر بن الخطاب لم يحرمها تحريم شرعي. نحن نقاشنا في التحريم الشرعي، ومع ذلك الصحابة رضي الله عنهم لم يوافقوا عمر بن الخطاب على هذه المسألة، وكان ابن عباس يحرم بالعمرة ويلبي متمتعا. السؤال الآن، هذا هروب من الموضوع، ما هو الدليل على أن ناقل الأحاديث يسمى قوله حجة؟ ما هو الدليل على أنه يسمى له السلطة التشريعية؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان حاكما ومع ذلك لم يرفع الخلاف، ما رفع الخلاف. إذا نرجع إلى السؤال،
طيب.
أنت تقول أن ناقل الأحاديث له السلطة التشريعية.
طيب خلص وقف، أنا هنبدأ السؤال.
على ذلك
ما هو الدليل دكتور علي، ما هو الدليل على أن علي بن أبي طالب قوله حجة أو كما قال الشيخ خالد؟ تفضل.
نعم، طب احنا بالأساس ما يعني هم بنجم على قضية، يعني القضية ليست طاعدا في أحد، أنا أقول بس الصدى رجع نوفه. الصدى أي الصدى أيضا يرجع.
طيب الإخوة بيعالجوا المسألة أثناء كلامك، تفضل.
نعم الآن جيد،
لا تفضل.
يعني أنا قلت، أنا نقلت عن ما نقله التاريخ من كلامه، هو يقول أقول في هذه المسألة برأيي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت من الشيطان، إن الحكم إلا لله. طبعا لا نقول إن الأمر إلا لله، يعني لا أمير إلا الله سبحانه وتعالى، هذا قول الخوارج. الحكم التشريع، يعني مصدر التشريع، مصدر الأحكام هو الله سبحانه وتعالى، فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو المصدر. يعني الله تعالى لا يرضى بحكم غير حكم الله تعالى. إذا قلنا بوجود خليفة بعد رسول الله، وهذا الخليفة يقول برأيه، ومن ثم هذا رأيه قد يكون عن الله قد يكون عن الشيطان، ويعني يكون الاختلاف في الأمة، لا يتحقق قوله تعالى إن الحكم إلا لله. يعني الله تعالى والعياذ بالله يكون متناقضا في القرآن الكريم، من جهة يحصر الحكم بالله تعالى، يعني الحكم الشرعي بالله سبحانه وتعالى لا يصدر عن غير الله تعالى، لا يمكن أن يكون إلا حكم الله سبحانه وتعالى، ومن جهة أخرى يبيح للناس أن يختاروا خليفة وهذا الخليفة يقول برأيه ولا يكون حكمه حكم الله سبحانه وتعالى. هذه الأدلة والأصول التي ذكرناها هي أدلة قرآنية وليست عقلية أستاذي الكريم، هي أدلة، أنت قلت أدلة عقلية المقدمة.
أنا راويد مقاطعتك، تفضل كمل.
هي أدلة قرآنية وليست أدلة عقلية. هذه الأدلة القرآنية لا يمكن تحققها إلا بوجود إمام معصوم جاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما من هو الإمام؟ مصداق الإمام، أمير المؤمنين وآل البيت، إن شاء الله في الحديث عن المصادق راح نأتي بالتفصيل، ولكن بالأدلة العامة على وجود إمام معصوم بعد رسول الله يبين الأحكام، هذه الآيات والأصول القرآنية هي التي توضح ذلك. نعم، هناك إذا أردنا الحديث عن الإمامة ككل، عن الخلافة ككل بمرجعيتها التشريعية والسياسية، طبعا هناك أيضا آيات قرآنية كثيرة وهناك أصول قرآنية. لاحظوا كل الأدلة الشيعية حول الإمامة تنطلق من التوحيد لله سبحانه وتعالى. على مستوى المرجعية التشريعية أدلة الشيعة تنطلق من توحيد الله وأن الحكم لله تعالى. وعلى المستوى المرجعية السياسية والإمام بشكل عام الأدلة الشيعية تنطلق من توحيد الله وأن الملك والولاية والأمر لله سبحانه وتعالى. هذه أصول قرآنية الذي يقول الأمر للناس والذي يقول أن لعبيد الله ذي العبيد أمر في مملكة مولاهم ولاية في مملكة مولاهم هو الذي عليه أن يأتي بدليل من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
شكرا دكتور علي، انتهى الوقت. تفضل الشيخ خالد.
سمعت دليلا؟
أنا لا يعني أنا لا أريد أن أتأخر في
الحوار، لكن أنا لا أريد الوقت. نعم. أنا طالبته بدليل. نعم. هو دعوة. نعم. الشيعة ينطلقون من توحيد الله. نعم. الشيعة إن الحكم إلا لله. نعم. الشيعة الدليلهم توحيد الله. نعم. الشيعة حكم الله. هذا أنا قلت له ما هو الدليل على أن ناقل الأحاديث يكون قوله حجة؟ أنا أتكلم بالعربي ولا غير إنجليزي.
لا، السؤال واضح، ما هو الدليل على أن ناقل الحديث قوله حجة؟
حتى يجيب على سؤالي.
نعم.
تفضل.
نعم. طب إذا تختصر أسئلتك في هذا السؤال، هل تختصر أسئلتك في هذا السؤال ما هو الدليل على أن ناقل الأحاديث قوله حجة؟
علي بن أبي طالب قوله حجة وفعله حجة، ما هو الدليل على أن ناقل الأحاديث يسمى قوله حجة؟ وبعدين ندخل في الإمامة السياسية. الآن يا رجل هو أعطى الإمام صلاحية من عند نفسه، قال الإمام له السلطة التشريعية. طيب جميل جدا، أنت أعطيته، جزاك الله خير، أهديت للإمام السلطة التشريعية وجعلت الإمام قوله حجة وجعلت فعله حجة وجعلت تقريره حجة، بس هل تسمح لنا نطالبك ما هو الدليل فقط؟ أما يقول لك لا أنا دليلي أن الحكم لله. يا أخي أنا ما نزعتك في حكم الله، ما قلت لك أنا سألتك الإمام هذا ما هو الدليل على أنه له الحكم بمعنى أنه قوله حجة وفعله حجة. سؤال، هل كلامي واضح؟
لا واضح.
تفضل يا دكتور.
من مسألة التخصيص يعني.
إيه، ما هو الدليل؟
كيف نخصص؟
وإلا يعني فالأنبياء قولهم حجة وفعلهم حجة لأن الله ذكر في القرآن الكريم ولا ينازعه في ذلك. منازعتنا في الأئمة. ما هو الدليل على أن قولهم حجة وفعلهم حجة؟ أنا إذا ادعيت أن فعل أبي بكر حجة وقوله حجة ممكن يطلبني الدليل. أنا ما ادعيت هذا. أنا هو ادعى أن الإمام قوله حجة وفعله حجة، ما هو الدليل على ذلك؟ تفضل.
نعم. طيب دكتور علي، أتمنى أكون سمعت السؤال، والسؤال باختصار ما هو الدليل على حجية قول وفعل الأئمة؟
نعم، يعني أنا ذكرت بشكل واضح رجعنا الصدر. نعم الآن جيد. لا رجع الصدر.
تفضل دكتور.
تفضل رجعنا. نعم جيد. نعم الآن
تفضل نسمعك الآن.
نعم. نعم أنا ذكرت بشكل واضح وصريح، يعني معنى قوله حجة يعني أن هذا أن كما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعطي الأحكام عن الله سبحانه وتعالى دون اختلاف، وكان تبليغه تبليغا تشريعيا، وكان تبليغه عفوا معصوما لا يصدر عنه الخطأ، لا يفتي بقضية ثم يفتي بخلافها، لا يقول حكمي إما حكم الله أو حكم الشيطان. هذه الحكمة هل انقطعت بعد رسول الله؟ هذه السنة هل انقطعت بعد رسول الله؟ الله سبحانه وتعالى كان الأمر له، كان الحكم له في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد رسول الله كان الحكم بين الناس يحلل فلان ويحرم فلان. أنتم تناقضون القرآن الكريم. الأدلة التي جئت بها هي من القرآن الكريم. القرآن الكريم هو يلزمنا بذلك. لا يمكننا أن نحيد عن فعل القرآن الكريم الذي يقول إن الحكم إلا لله والذي يذم الاختلاف.
طيب ما هو الدليل يا دكتور؟ أنا لا أريد أن أقاطع، لكن ما هو الدليل على أن هذا الكلام ينطبق على علي بن أبي طالب والأئمة؟ أنا أريد أن أوفر عليك الوقت، يعني ما هو الدليل على أن هذا الكلام وهذه النظرية التي تطرحها تنطبق على علي بن أبي طالب والأئمة أن قولهم وفعلهم حجة؟
نعم هذا قلت لك، نحن أولا نتكلم في العقيدة في النظرية ثم نتكلم في المصادق. أولا يجب أن نثبت النظرية أن القرآن الكريم بهذه التشريعات على مستوى المرجعية التشريعية وحتى على مستوى المرجعية السياسية، يعني هذا الكلام لا ينطبق فقط على المرجعية التشريعية. أنتم تقولون أن المرجع السياسي الحاكم السياسي عندكم يختاره الناس، هذا الكلام مخالف للتوحيد، لأن الأصل أن الملك لله تعالى وأن الولاية لله تعالى وأن لا يحق لأحد أن يختار في مملكة الله تعالى. أنتم عبيد، أنتم عبيد أم أرباب؟ إذا كنتم عبيدا يجب أن تأخذوا تفويضكم باختيار الحاكم. الحاكم يا أخي، حاكم على مستوى الحاكم، أي في القضية التشريعية التي ذكرنا أدلة نقران، على مستوى الحاكم الذي يحكم بأمر الله سبحانه وتعالى. الملك لله، وهذا الكون هو ملك لله، والولاية لله تعالى، والآيات القرآنية واضحة في ذلك. فمن أين جئتم بتفويض؟ من أين، من الذي أعطاكم وأنتم عبيد في هذه المملكة أن تختاروا وهذا الحاكم تختاروا ويكون في مملكة الله سبحانه وتعالى؟ أنت مطالب بالدليل، أنا معي التوحيد، أصل التوحيد، الآيات القرآنية كلها معي، ماذا معك أنت؟ ماذا معك أنت؟
طيب شكرا دكتور علي. الشيخ خالد
هو معه التوحيد ومعه القرآن، هو يقول نحن عبيد في ملك الله. نعم نحن عبيد، إذا كنا عبيد لله ما هو الدليل على أن هذا الإمام قوله حجة؟ هل أذن الله لك أن تجعل قول الإمام حجة؟ أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله؟ نحن ندافع عن حقوق الله الذي تريد أن ترفع إمامك إلى مصاف الله. يقول إن الحكم إلا لله، وبعدين يريد أن يسحب حكم الله للإمام ويجعل قول الإمام حجة وفعله حجة. يا أخي إذا كان الحكم لله توقف عند الله، ليش تسحبه للإمام؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يخطئ، طيب ليش سحبت هذا لا يخطئ الإمام؟ من الذي هو واقف مع التوحيد، نحن ولا هم؟ نحن نقول لهم إذا الحكم لله الذي يشرع ويحلل ويحرم هو الله، النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله عز وجل حجة في قوله وفعله، ما هو الدليل على أن هذا الإمام قوله وفعله حجة؟ يقول لك إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا. يا أخي أنا لا أناقشك في حكم الله، حكم الله كل المسلمين متفقين عليه. أنا سألتك ما هو الدليل على أن قول الإمام حجة وفعله حجة؟ سيرجع يقول كما أن النبي لا يخطئ.
هو يقول نريد أن نثبت النظرية ولا ثم نذهب إلى
مصادر. ما في نظرية تثبت إلا بالدليل، ما في نعكس القضية عكس، يعطي الدليل وثبت النظرية. إذا لا، هو يريد يعكس، أول أقر لي واعترف لي أنهم يحل أنهم قولهم حجة وفعلهم حجة، وبعدين أخبئ الدليل بكرة. ما هو الدليل؟ لا، أقول لي إيش الدليل أنهم يحللون ويحرمون، مش أول أقر له بالنظرية وبعدين سيعطيني إيش الدليل فيما بعد. لا يصلح الكلام، يعطيناه ما هو الدليل على أن علي بن أبي طالب والأئمة قولهم حجة وفعلهم حجة. إذا ما استطعت قل أخي ما عندي دليل وانتهى الإشكال كله.
إذن لازال سؤالك،
لا يزال سؤالي قائما، وإلا هو يذكر الأمور السياسية، أنا لازلت معه في الأمر التشريعي لأنه أعطى الأئمة أن قولهم حجة وفعلهم حجة. من أين له هذا؟ من أذن له؟ هل الله أذن له؟ الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ ما هو الدليل على ذلك؟
قال بالنص لكن لم يقدم.
ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على ذلك؟ أنا كل كلام ممكن، واحد أعطي لك واحد يجي يتكلم معي من الحين للصباح، لكن أين الدليل؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ممكن كما أن الحكم لله إذا الإمام قوله حجة، كما أن النبي لا يخطئ إذا إيش علاقة الله إن الحكم لله أن قول الإمام حجة؟ سؤالي واضح، ما هو الدليل على أن قول الإمام حجة؟ قال إن الحكم إلا لله.
نعم، إذا أنت ترى أنه لم يقدم دليل.
إذا أنا ممكن أعطيه دليل على أن الإمام ليس قول حجة. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الدليل في وادي، والمسألة المستدلة بها في وادي ثاني. يا دكتور علي اعطينا الدليل على أن قول الإمام حجة وفعله حجة، من أين الناقل الحديث قول حجة؟ هذا الذي أطلبه، هل طلبت منه شيء صعب؟
لا، هو السؤال مباشر. نعم، السؤال مباشر. ودكتور علي لازلنا يعني لازل الشيخ خالد يطالبك بالدليل على حجية قول وفعل الإمام.
يا أخي ما أعرف، لم يفهم قوله تعالى إن الحكم إلا لله، ولم يفهم قولنا قول المعصوم حجة. قول المعصوم حجة ماذا معناه؟ يعني هو معناه شنو؟ معناه المعصوم عندما يقول يعني ينبئ عن حكم الله تعالى. هذا هو ما يقول المعصوم حجة. شنو معنى يعني؟ لا، الألفاظ هي مو معنى الألفاظ، معنى هذا الألفاظ يجب أولا أن نفهم. عندما نقول إن القول المعصوم حجة يعني المعصوم يعطي حكم الله في قوله، والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله، فلا بد من وجود معصوم بعد رسول في زمن رسول الله الذي كان يعطي حكم الله. من كان رسول الله يبين حكم الله للناس، يبين الحكم الذي لا خلاف فيه، الحكم الذي لا خلاف فيه بعد رسول الله تنتهي هذه الأمور، يصبح الأمر هكذا سائبا للناس أم لا؟ لابد من وجود مرجعية ضابطة تعطي حكم الله تعالى حتى يتحقق قوله تعالى إن الحكم إلا لله. هذا أول آية. الآية الثانية ذم الاختلاف، أيضا بعدم وجود هذه المرجعية المعصومة سيتحقق الاختلاف المذموم. الآية الثالثة إكمال الدين، بعدم وجود هذه المرجعية المعصومة سنقول الدين ناقص، الدين ناقص، ولذلك أنتم اضطررتم إلى استحداث القياس والبصائح المرسلة وغيرها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسد هذا النقص الموجود، لسد هذا النقص الموجود. لا يمكن التوفيق. وأنا سألتك سؤالا، هل الأحكام نزلت على رسول الله كاملة أم ناقصة؟ إذا كانت الأحكام نزلت ناقصة فأنت تخالف القرآن، وإذا كانت الأحكام نزلت كاملة فالواقع يقول أن هناك مسائل كثيرة لا نص عليها من رسول الله. أين ذهبت هذه الأحكام؟ أين ذهبت هذه الأحكام؟ هل ذهبت ماتت بموت رسول الله أم بقيت بعد رسول الله إلى مرجعية معصومة تعطي الحكم للناس، تعطي حكم الله تعالى؟ فعندما نقول قوله حجة يعني هو يعطي حكم الله تعالى، يعطي حكم الله سبحانه وتعالى. ولم نجد عقيدة توفق بين هذه الآيات إلا عقيدة أهل البيت، وهناك طبعا أدلة أخرى من القرآن الكريم ومن أقوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أقوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث الثقلين المتفق عليه بين المسلمين، إني تارك لكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترة أهل بيتي، وإنهما علي الطريقة حتى يرد علي الحرب. فقارن أهل البيت عليهم السلام بكتاب الله تعالى، وقارن التمسك بهم بعدم الضلال، وقال إنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. أدلة وراثة أمير المؤمنين لعلم رسول الله أيضا أدلة كثيرة موجودة في الأحاديث، إن شاء الله يعني تباعا نتحدث فيها.
طيب. أدلة كثيرة جدا. نعم، شكرا دكتور علي. بقى يعني دقيقة ودقيقة ونصف، يمكنك أن ترد لأن وقت الحلقة اليوم
الوقت طويل جدا. لكن يقول الإمام منبئ عن حكم الله، إما أن يكون منبئ عن حكم الله من عند نفسه، فهل هو يتلقى الوحي من السماء أو يكون ناقل الأحاديث؟ رجعنا إلى نفس السؤال الأول الذي لم يجيب عليه. أيضا هل الرسول عليه الصلاة والسلام جميع أحكام التي كان يحكم بها مأخوذة من قبل الله نصا؟ فإن كانت مأخوذة من قبل الله نصا فقد ألغى أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله سبحانه وتعالى التفويض في التحليل والتحريم، وإلا رجع أن التحليل والتحريم كله لله فشطب في حق النبي عليه الصلاة والسلام التحليل والتحريم. أما قول ذم الاختلاف فالشيعة أكثر الناس اختلافا، وما من حديث إلا وبجانبه ما يضاده. أما قول إكمال الدين فهم أول من اتهم الدين بالنقصان، قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ بعض الدين وأعطى الأئمة بعض الدين.
إذن نتوقف لأن انتهى وقت الحلقة. في نهاية الحلقة طيب. نشكر الدكتور علي الفحام الباحث الشيعي، كنت معنا من النجف، ونشكر الشيخ خالد الوصابي من علماء اليمن. نشكر أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى أن نلقاكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.